أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ونفخ في الصور. نفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واذكر يا نبيي اليوم الوقت الذي ينفخ في الصور، وبنى الفعل للمجهول لأن النافخ معلوم، أيوة، وهو إسرافيل الذي ينفخ، والصور قرن. قيل لبعض السلف كلام، قال: كيف أنعم وملك إسرافيل آخذ جباء لينفخ في القرن، ينتظر أن يقال له انفخ. ولذلك متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها لا تعتبر شيء بالنسبة للزمن. واذكر يوم ينفخ في الصور، ينفخ الملك في القرن، فإذا نفخ فيه خرج من كان مات. له نفختان: النفخة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإياهم قيام ينظرون، بينهم 40 سنة أو المدة الواردة في ذلك. نعم. واذكر يوم ينفخ في الصور ففزع، يعني الفزع هو شدة الخوف وشدة الاضطراب. من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من خلقه ألا يفزع. قيل منهم الملائكة المقربون، نعم، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، يقال عزرائيل وما ثبتت. نعم. أي إذن إذا نفخ الملك في الصور كل من في السماوات والأرض يفزع ويخاف، إلا من شاء الله أنه لا يفزع، يؤمنهم، وهم الذين اختارهم الله لا يحزنهم الفزع الأكبر. نعم. وهو يوم القيامة والنفخ وما يقع. المتقون الذين كانوا على درجة لا يحزنهم الفزع الأكبر. وكل، أي وكل من هؤلاء المذكورين أو من خلقه أتوه، جاءوا للمحشر داخرين، صاغرين، منقادين، ذليلين، يعني لا حيلة لهم. ثم بيّن أنه إذا جاءت النفخة يعني أن العالم يتغير، القضية تتغير، وترى الجبال تحسبها أو تحسبها وجهان فيه من احسب، حسب يحسب ويحسب، وغرت وحرت. نعم، هذه أفعال فيها السماع وفيها القياس. نعم، لأن فعل قياس يفعل، وقد يأتي على يفعل شاذا ليس هو القاعدة لكنه مسموع، ويكون الشاذ أحيانا أقوى من القياس، لأن القياس ما يكون في هذه الكلمة ما روته العرب، فيقال له شاذ بالنسبة أنهم عملوا قاعدة لكن خرجت عنها بعض الكلمات، هذا معروف عند علماء النحو والصرف. نعم. ويوم وترى الجبال، أي تراها ببصرك، وترى الجبال تظنها أو تعتقدها جامدة لا تتحرك، وهي تمر مر السحاب مسرعة كما تسرع السحاب. وهنا وقف مع الآيات ومع الذين تكلموا في هذا. فالله قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. فما الميد في اللغة؟ وإذا كان الميد التحرك فالأرض لا تتحرك، وإذا كان الميد المقصود به الانقلاب فالأرض لا تنقلب. هل جعل فيها رواسي لكي لا تنقلب فيكون لا مانع من التحرك ولا تنقلب، أو يكون الرواسي لكي لا تتحرك؟ إذا حققنا الميد هنا عند ذلك نحقق ما المقصود به هنا. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن أي شيء يوجد حقيقة فالقرآن لا يخالفه، فذلك يعني أن فهمنا في القرآن خطأ، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فننظر ونعلم أن فهمنا هو الذي أخطأ، وأننا ما فهمنا القرآن حق فهمه، لأنه لا يناقض حقيقة أبدا. أي شيء ثبت لا يمكن أن يناقضه القرآن. لذلك هم كانوا يدرسوا الأطفال أن الشمس واقفة، الآن قالوا لا، الشمس تجري. الله أنزل في القرآن قبل 14 قرن والشمس تجري. فالذي يقول الشمس واقفة يخاطر، يخاطر الذي يقول أن الشمس واقفة يخاطر، لأن الله يقول تجري ويقول أنتم أعلموا أم الله. ذلك الصحابة لما تاقت نفوسهم لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فنزلت الآية وقفلت الباب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ثم اعترض عليهم من أن الواحد إذا كان محرم يأتي من خلف البيت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت. فقفل الباب. فلذلك كثير مما يقال هو يحتاج إلى شهود ما فيه. وقالوا وصلوا القمر، بعدين قالوا كل هذه كان يعملوا في صحراء نفادة ما وصلوا القمر، وكل هذا كان كذب. إذن هل الصح الأول أو الثاني؟ ما ندري. ذلك الأرض يحيط بها ماذا؟ غاز، غلاف. هذا لو يتعدى الشيء ما نعرف ما لا يقع له. الغلاف هذا أين بعده؟ أمور الحقيقة نحن نجهلها وهم لا يصدقون. والقرآن ما تعرض لها، لكن تعرض أن الشمس تجري، وتعرض في الجملة على أن من يصعد في طبقات الجو البعيدة أنه يضيق نفسه كأنما يصعد السماء، يعني الذي يطلع فوق يضيق صدره ويقل الأكسجين عنده. وهذا أشار له، وإن كان يحتمل معنى آخر وأنه كأنه يكلف بالمستحيل، نعم في معنى آخر أيضا. إذن وترى الجبال تظنها وتعتقدها واقفة وهي تسير. صنع الله، ذلك خلق الله وإيجاده، الذي جل وعلا أتقن كل شيء خلق. كل خلق الله متقن. ذلك لننظر في الإنسان كيف يمشي على قدمين، وشرفه يأكل بيده، وجعل العينين في الوجه والأنف والفم، وبهذه الطريقة الجميلة، وأعطاه العقل، وأعطاه اللباس يستر سوءته، وشيء من النعم لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتجرى فيه مئات العمليات وهو في بطن أمه يمرح، اليدين تباعد ويفتح هذا ويجعل صبغ أسود وصبغ أبيض، والأنف ويجعل فيه هنا مادة لزجة تمنع الغبار أن يدخل في الرئة، وتعطال لحمة تسمى اللسان، وتحتها عين عذبة تسمى الريق، ويبين لك ما تحتاج إليه، علمه البيان، وجعل هذه الأعضاء تنكرف وتنفتح، وقال نحن خلقناهم وشددنا، وإلا يقال جرى فلان وسقطت رجله، أو نام وسقطت أذنه، شددنا أسرهم. وبعدين قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون قدرة الله ونعمه في خلقكم. والظهر الذي ليس عنده عيون جعله قوي يحمل الرفس والضرب، والكرش مسكينة ضعيفة التي لا تتحمل أي شيء جعل العيون حارسة لها، والأيدي الأعين كأنها حارسة لها تراها، والأيدي أمامها لترد عنها. أيوة صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. بعدين يقول فحري بنا أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، لأن الكلام كله يدور على هذا، أن نتعبد لله، أن نخضع لله، أن نذل لله، أن نعلم أننا عبيد لله، فما أراد منا عملناه، وما نهانا عنه تجنبناه. إذن صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ما يمكن موصولية ويمكن مصدرية، أي بالذي تفعلونه، ويكون العائد محذوف، أو بفعلكم، بالذي تفعلونه أو بفعلكم، ما مصدرية أو موصولية، وهذا كثير في القرآن، وهذا فيه ترغيب وتهديد وتخويف. ما دام ربنا خبير بفعلنا فيا ويح العاصي الظالم، ويا كرامة المتقي المستقيم. فالكلام صالح للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن، يأتي الكلام صالح للترغيب والترهيب. نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها. أمس من جاء بالحسنة أقل ما يعطى 10 أمثالها. إذا كانت الحسنة هي الأعمال الصالحة من صدقة وبر وصلة رحم ومن غير ذلك من الأمور المطلوبة، كما قال افعلوا الخير لعلكم تفلحون، أو يكون الحسنة لا إله إلا الله، فلا أفضل من لا إله إلا الله، فله الخير الكثير. من جاء بحسنة يعطى أكثر منها، ومن جاء بلا إله إلا الله فلا شيء أفضل من لا إله إلا الله، فله الخير الكثير وله الفضل العميم، لأن ما في شيء أفضل من لا إله إلا الله، إلا إذا أولنا ذلك، أي من جاء بعمل قال فيه لا إله إلا الله، فإن الله تعالى يقول له أنت من أهل الجنة، وقول الله خير من قوله وأفضل، على تأويل في ذلك. والحسنات يذهبن السيئات، ولا يوجد شيء أسعد للمسلم من أن يمارس في هذه الدنيا الطاعة على ضوء العلم، لأن الطاعة على غير ضوء العلم مظنة للبدعة وللرياء والسمعة ولمخالفة الشرع. فلذلك لا بد أن نطيع ربنا على ضوء شرعه، لأنه قبل أن نمارس الطاعة ينبغي أن نعرف مواصفات العبادة المطلوبة. هذا أمر يتعين علينا يا أحبة، لأن كل عبادة لها مواصفات مطلوبة مشروعة بها. فإذا كان العبد يؤدي العبادات وهو لا يعرف مواصفاتها المشروعة بها، يكون الأجر ناقصا أو معدوما. وهذا مشكل. إذا لا بد لنا إذا أردنا أن نمارس أي عبادة أن نعلم ما الطريقة التي شرعها الله بها، ما شروطها، ما أركانها، ما واجباتها، ما سننها، ما أندابها، ما مبطلات هذه العبادة، ما المحظورات في هذه العبادة. إذا نؤدي العبادة على الطريقة المطلوبة ونأخذ الأجر كاملا لا ينقص منه شيء. أما إذا كان الواحد يدخل في الصلاة ما در الصلاة لها أركان، ما يعرف أركان الصلاة، والأركان إذا نقص منها شيء الصلاة لا تتم، تبطل الصلاة، لأن الركن جزء الذات. ولذلك أحد الأئمة ترك ركعة وسجد، ترك ركعة، نسي ركعة، فقالوا نسيت ركعة، سجد ولم يقم بالركعة. يا أخي الصلاة بطلت، طال الزمن وترك ركن من أركان الصلاة، فالصلاة باطلة، لا بد يعيدها. ففي أشياء في الصلاة لا بد نتعلم كيف نصلي صح عشان نأخذ الأجر صح، عشان تكون الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ما هو صورة الصلاة، صورة الشيء ليس هو. الصلاة التي تكون فيها الخضوع والخشوع والطمأنينة والقراءة الصحيحة والسجود الصحيح والركوع الصحيح والجلوس الصحيح والنية حاضرة، هذه الصلاة. أما الذي يدخل في الصلاة وهو لا يدري عنها، هذا أتى بصورة الصلاة لم يأتي بالصلاة، ولذلك لا تنهاه عن الفحشاء. يخرج من الصلاة يغتاب، يكذب، ينظر في الحرام، يقول الحرام. إذن الصلاة ما نهته، لأنه ما أدى الصلاة التي هي إيش الحقيقية، وإنما أدى صورتها. فنحن الله أعطانا العقل وأعطانا الدين، فينبغي لنا أن نعرف الطريقة التي ننجو بها من النار، الطريقة التي نكون بها من أهل الجنة. هذا أمر مهم، وهذا لا يكون إلا بمعرفة فروض العين. فروض العين قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. المسلم الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، ما يقال له ما تتعلم. لذلك لا بد أن نتعلم يعني كيف نصلي، كيف نصوم، نتعلم كيف نتطهر، نتعلم كيف نتعامل مع والدينا، كيف نتعامل مع جيراننا، نتعلم كيف نبيع ونشتري، نتعلم كيف نحج حج مقبول. لا بد أن نتعلم. أما نعطي الوقت كله للأولاد وللمال بعدين فإذا هي العبادات كلها ناقصة أو فاسدة، هذا ما يصلح. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار، ابتلاء. بعدين قال جل وعلا والله عنده أجر، ما تجدون من المتع في المال والأولاد أعظم منه ما تجدون عند الله من الأجر والمتع لو اتقيتم الله في المال والولد وسرتم على ما رسم لكم، لأنه كريم وقادر. فضروري أن نتعلم فروض العين، وضروري أن نمارس العبادات على الطريقة التي شرعت بها. فإذا فعلنا ذلك أصبحنا من أولياء الله، فما أردناه أعطاه الله لنا، وما خفنا منه أمننا ربنا منه، وأي شيء أعظم من هذا. والأمر لا يحتاج إلا نوع من الانتباه ونوع من المجاهدة الخفيفة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن من جاء بالحسنة تضاعف له، ومن جاء بالسيئة من جاء بالحسنة فله خير منها. وهم هؤلاء الذين جاءوا بالحسنة من فزع يومئذ، من فزع يومئذ، كلها قراءة سبعية. آمنون. إذا ما في شيء أكبر من أن الإنسان يأمن يوم الفزع. الذي يأتي الطاعات وينفذ الأوامر ويجتنب النواهي هذا يعطى على العمل خير منه ويضاعف له الأجر، ويوم القيامة يأتي آمن لا يخاف، لأن الملائكة تتلقاه، أهديكم الله سبحانه، لأن الملائكة تتلقاه وتقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أبشروا بالخير، أبشروا بالكرامة. ويأتي الواحد منهم وجهه كأنه مثل القمر، محجلون من آثار الوضوء، تبيض وجوه وتنصع، ويبقى وجهه زي مثل البدر لتعبه في الدنيا وممارسته للطاعات وكفه نفسه عن شهواتها وصبره على أقدار الله وعلى الطاعة وعن المعصية، فمارس أنواع الصبر، فأصبح رصيده كبير ومنازله يشار إليها كما يشار إلى النجوم، منزله بعيد لأنه بذل. ولذلك الكسالى يوم القيامة تكون منازلهم، نرجو الله أن يعفو عنا وأن يعطينا من فضله، تكون منازلهم ما هي مثل الناس الذين يجتهدون، كل ما اجتهد الإنسان كل ما رفع منزله، وكل ما قل اجتهاده كل ما ايش اصبح منزله تحت. ولذلك التمايز والتغابن والتفاضل يوم القيامة تمايز عجيب. نعم. ولكن الله يكرم الطيبين اذا كان احبتهم دونهم يرفعهم لهم ولا ينقصهم. والذين امنوا واتبعت ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما نقصناهم من عملهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم. فهذا كرامة من الله لهؤلاء. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أعوذ بالله. ومن جاء بالسيئة بالكفر والشرك والضلال كبت وجوههم في النار، يعني لأنه يكون مكتف، فإذا رمي أول ما ينزل على وجهه النار لأنه يديه مكتفة مع عنقه فلا يمكن أن يستند على يديه فيكب على وجهه عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. ويقال لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يقول لهم الملائكة هل تجزون، هل تكافؤون إلا بعملكم، تجزون بعملكم، تجزون بالذي تعملونه، لأن الاستثناء هنا مفرغ، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. هل تجزون، هل تجزون عملكم، أو نعم يجزيكم الله عملكم، أيوة، فتجزون أنتم عملكم، مبني للمجهول. فيقول نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت، إنما من صيغ الحصر، أمرت أمرني ربي أنا أعبد رب هذه البلدة مكة الذي حرمها. هنا وقفة خفيفة عند قوله الذي حرمها، مكة حرام من يوم خلق الله السماوات والأرض وأحلها لنبيه ساعة فراح وفتحها وهزم قريش وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. واختلف العلماء هل مكة فتحت صلحا أو عنوة، والمحققون يقولون فتحت إيش عنوة، ما هذا هو التحقيق، ولكنهم قالوا ما أنت فاعل، قال كريم وابن كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فمن عليهم. فلا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. فالحرام لا يهاج الصيد، إذا رأيت الوحوش لا تهاج فيها، والشجر لا يقطع الأخضر إلا الإذخر فإنه لقيننا ولأمواتنا، قال إلا الإذخر. وهل يدخل المسلم مكة بغير إحرام؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء لا يدخل مكة من خارج الحرم إلا محرم، إلا الحطاب وأصحاب التكاسي والذي يمشي ويأتي، أما إنسان جاء لمكة من برا لا يدخلها إلا وهو محرم. هذا قول جماعة من العلماء وهو الأحوط. القول الثاني وهو أسعد بالدليل، أن الذي يريد أن يدخل مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام، وهذا القول أسعد بالدليل. والقول الأول أحوط، لأن من عمل عمرة ولو واجب لا يضر، ومن ترك شيئا منهي عنه ذلك قد يكون فيه ما فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن أي هذه المواقيت لهن أي لأصحابها ولغيرهن أي ولغير أصحابها ممن أراد الحج أو العمرة. فيفهم من دليل الخطاب إن أن الذي لا يريد الحج والعمرة ما هو لازم أن يحرم من هذه المواقيت ولا لازم الإحرام. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر في يوم الفتح ولم يكن محرما صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يريد الاحتياط لا يدخل مكة إلا وهو محرم، ولكن الذي يدخلها وهو غير محرم فما عمل خطأ وذلك جائز. لكن مكة قال العلماء تغلظ فيها المعاصي، لأن المعاصي لا تضاعف والحسنات تضاعف، لقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة. لكن جمعوا بين الأقوال لقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، جمعوا بين الأقوال أن الذي يعمل معصية مثلا في مكة يضرب سوط، لكن الذي يكون يضربه من أقوى الناس. أما الذي يعمل معصية في غير مكة يضرب ضرب متوسط، لكن هناك تكون ضربة أقوى، ضربة تكون ضربة قوية جدا. هذا جمع بين الأقوال، تغلظ المعصية، تغلظ أيوة تغلظ العقوبة ولكن لا تضاعف، جمع بين الأقوال. إذن يقول إنما أمرني ربي أن أعبد رب هذه البلدة، رب هذه البلدة مكة هو الله، نعبد الله ولا نشرك به شيء. وهذه البلدة حرمها الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد نبي الله قاتل في مكة، فإن الله أحلها لي ساعة ورجعت حرمتها كما كانت. وفي يوم الحج الأكبر في ميناء قال أي يوم هذا، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس الحج الأكبر، أي بلد هذا، قال أليست البلدة، أي شهر هذا، قال أليس شهر الله الحرام. ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولذلك هذا من الأدلة التي رجح بها الوالد أن الأشهر الحرم غير منسوخة، وأن قول الحافظ بن كثير في ذلك مرجوح، لأنه لم يعش بعد هذا إلا 81 يوما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا آخر ما قال، فحرمة الأشهر الحرم باقية وهي حرام بحرمة الله، إلا أن إذا أهل مكة إذا جاءهم صائل لهم أن يردوا ولو في مكة، وإذا فعل إنسان جريمة له أن يقام عليه في مكة على القول الذي هو معتمد، والله أعلم. نعم. وله كل شيء جل وعلا، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرني ربي أن أكون من المسلمين المنقادين لطاعة الله تعالى. وهذه كلمة المسلمين يدخل فيها أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. الإسلام إذا جاء بمفرده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا جاء بمفرده دخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإيمان والإسلام مع بعض أصبح الإسلام يقال للاستسلام والانقياد الظاهر، وأصبح يقال الإيمان لدخول المعلومة في القلب، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا، ولم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم. وهذه هي أركان الإيمان، والإسلام هي اللي قائم عليها الدين. فأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، الإيمان بالله وملائكته عباده مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ألهم النفس العبادة كما ألهمنا نحن النفس، وأعطيت لهم قوة لا يعلمها إلا الله، ويتشكلون ولا تحكم عليهم الصور، ولا يأكلون ولا يشربون، وكتبه التي أنزلها على رسله مما نعرف منها القرآن والزبور والإنجيل والصحف التي نزلت لإبراهيم، كتبه ورسله التي أرسلها، ونعرف منهم ما ذكر الله في القرآن، ورسل الله لا يعلمها إلا الله، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، لا يعلمهم إلا الله. وقول أنهم معدودون هذا يحتاج إلى دليل. ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر هذا لابد أن نؤمن به، لأن الإيمان به هو الذي يجعل الإنسان يجتنب ويعمل. يوم ترجعون فيه إلى الله، يوم يخيف مقداره 50,000 سنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وبالقدر خيره وشره الله تعالى ما قدره يكون. ونؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، ولذلك قال: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأركان الإسلام خمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه الـ11 هذه هي الإسلام، فمن حققها دخل الجنة إن شاء الله وأصبح من الفائزين، ومن ضيعها خاطر بنفسه. نعم. وأنا أتلو القرآن، كمان نقف قليل عند وأنا أتلو القرآن. تلاوة القرآن لا بد أن تكون بالتجويد، والذي يقول التجويد غير لازم قوله غير لازم، لأن إمام الفن يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وابن مسعود لما قرأ عليه رجل براءة قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله. وكان يقول: ولا الضالين، يمد بها صوته، وكل حرف له أقل شيء 5 صفات ومخرج. فالذي يقول أن التجويد لا يلزم قوله لا يلزم، لكن لا يجوز التمطيط ولا الترعيد ولا الزيادة ولا الترعيد، ولا ينبغي أن يقرأ قراءة سليمة ويعطي لكل حرف صفاته ومخرجه. أما يقال أما يقرأ الحرف ولا يخرج من مخرجه ولا يعطي صفاته، هذا مشكل. وأقل ما يقال فيه إذا أردنا أن نتنزل أنه خلاف الأولى. وبعض العلماء، إمام الفن قال أنه من لم يجود القرآن آثم، هذا ابن الجزري كتابه النشر لا مثيل له في القراءات العشر، هو أجمع من ألف في القراءات رحمنا الله وإياه. نعم. ولا ينبغي أن يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام. الذي يقرأ القرآن في ليلة أو في ليلتين هذا خلاف الأولى، أقل شيء يقرأ فيه القرآن 3 أيام. إلا النوادر الذين فتح الله عليهم ويسر لهم كان يقال إن عثمان يوتر بالقرآن كله، ولا يمكن واحد يقرأ قراءة سليمة يختم القرآن في أقل من 10 ساعات. إذا كان يقرأ قراءة سليمة 10 ساعات تختم فيها القرآن، لكن لا تقوم ولا تصلي ولا تحرك. فأفضل شيء أن الإنسان لا يختم القرآن في أقل من 3 أيام. نعم، هذا هو اللي أفضل شيء. وإذا لا يقل عن أن يختمه كل شهر، لا ينقص عن أن يختم القرآن كل شهر. فإن استطاع أن يختمه كل 3 أيام أو كل 7 أيام أو 3 مرات في الشهر، طيب، مرتين في الشهر، مرة على الأقل في الشهر. ونتلو، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وأنا أتلو القرآن، أقرأ القرآن عليهم. إذا قرأت القرآن فيبقى الأمر واضح، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل على، لأن بعد قراءة القرآن كل شيء يتضح. إذا قرأ القرآن لا يبقى لبس، فمن اهتدى فالهداية له، ومن ضل فالغواية عليه. وهذا قبل الأمر بالقتال. أما بالقتال لا بد أن نأمر الناس بتلاوة القرآن، فإذا لم يقبلوه لا بد أن يدفعوا الجزية، فإذا لم يقبلوا الجزية لا بد أن يلعنوا، لأن الكفار لا بد أن يعطوا الإدارات للمسلمين ويكون العالم إدارات بيد المسلمين، لأنه قال حتى يعطوا الجزية عن يدي. ولكن إذا أعطوا الجزية لا نظلمهم ونرفق بهم حتى يحبوا الإسلام ويدخلوا فيه. أما ولذلك إذا الآن المسلمون ينبغي لهم أن يتوحدوا ويتقووا حتى ينقذوا سكان الأرض، لأن أهل الأرض في حاجة إلى المسلمين لإنقاذهم من النار. نعم، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أنا لي أن نبين لكم ونوضح لكم ونخوفكم، وهذا حكمي. أما عقوبتكم هذا لله، ما أملكها. وقل الحمد لله يا نبي، الثناء بالجميل على المعبود بحق. نعم، الذي أنزل هذا الكتاب وخلقنا ورزقنا ما أعطانا ودفع عنا. سيريكم آياته فيكم بغلبتكم وبعز الإسلام وبدخولكم النار في وقت لا ينفع الندم، فتعرفونها في وقت لا ينفعكم معرفتها. إذا جاءت القيامة يقول يا ليتني نرد، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، يا ليتني. يريكم حجج التي تنكرونها في الدنيا فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. ليس ربك بساه ولا غائب ولا يفوته عملكم. وهذا تهديد وتخويف أكيد، ينبغي لمن سمعه أن يبادر بالتوبة والطاعة وأن يترك معصية الله. نعم، لذلك يا أحبتي ينبغي لنا أن نعمل جدولا مع كتاب الله تعالى. فالذي يحفظ القرآن يراجع، والذي لا يحفظ القرآن يحاول أن يحفظ القرآن. كل حرف بعشر حسنات، فإذا قرأت القرآن كثرت حسناتك واستنار إيمانك وذهبت عنك الشياطين وسعدت نفسك واطمأنيت ورأيت من الجمال والحسن ما تفرح به. لذلك هذا القرآن يسعد النفوس ويجعل الإنسان يعيش سعيدا. يعني كان بعض الصالحين إذا قرب الفجر يحزن، ما يحب الفجر يظهر حتى يبقى مع ربه يقرأ ويقرأ هذا الكتاب الذي جماله وحسنه وما يدعو إليه. تقرأ أي آية تجد كلام جميلا واضحا فصيحا، يأمرك بخير أو ينهاك عن شر أو يعلمك حكم أو يعظك، فهو كتاب عجيب. ولذلك أمرنا ربنا بتدبره وأمرنا بدراسته وأمرنا بعدم هجرانه وأمرنا بالتخلق بما يدعو إليه وأن ننفذ أوامره وأن نجتنب نواهيه، ثم ضمين لنا أننا إذا عملنا بهذا الكتاب أن تصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأي شيء أعظم من أن تصلح لنا الدنيا والأخرى. فلذلك كل واحد منا من الآن يكون له برنامج مع القرآن، برنامج يومي، كل يوم يحفظ جديد وكل يوم يراجع من القديم، وإذا حفظ يسجل الأوامر الموجودة فيما حفظ، بعدين يروح ينفذها، يسجل النواهي ويجتنبها. وما أراده يعطيه الله، يريد مال يغنيه الله، يريد قوة يقويها الله، يريد عز يعزه الله، يريد سعادة يسعده الله، لأن الله قال أوفوا بعهدي والله لا يخلف الميعاد إن الله. طيب ما الذي يمنعنا بالله؟ يقول ما الذي يمنعنا من هذا؟ ما الذي يمنعنا من أن نسير صح؟ إذن لا بد أن نظهر للعالم جمال الإسلام في حياتنا يا أحبتي. في هذا العصر الذي تكالبت فيه قوى الشر على المسلمين، أهم شيء نعمله أن نكون نتمثل الدين في حياتنا. في واقع المسلمين الآن أكبر علاج لهذا الواقع تمثل الدين، كل واحد منا يتمثل الدين، يلبس لبسة المسلم، يمشي مشية المسلم، ينظر نظرة المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، يأكل أكل المسلم، يشرب شراب المسلم، كل واحد منا يتمثل الدين. فإذا تمثلنا هذا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام. إذا اجتهدنا نحن على أنفسنا وتمثلنا الدين بعد مدة قليلة الكفار يدخلون في الإسلام، لأننا إذا تمثلنا الدين لا نكذب ولا نظلم ولا نسرق ولا ننمم ولا نرابي ولا نعق والدينا ولا نأذي جيراننا ولا نسرق أموال الآخرين ولا ننجش. فإذا رآنا الناس أعجبوا بنا وأحبوا طريقتنا فدخلوا فيها. لذلك إذا اتقينا الله وصبرنا قليل أهل الأرض يدخلون في الإسلام، لكن مشكلتنا الترخص والوقوع في المعاصي. نرجو الله أن يتوب علينا، كل واحد يترخص ويقع في المعاصي. يقول الله غفور رحيم ويغتاب، ويقول الله غفور رحيم ويغش في البضاعة، ويقول الله غفور رحيم ويتأخر عن عمله ولا يأتي به. فلذلك يا أحبتي لا بد لنا أن نصحب هذا الكتاب القرآن، نصحبه. فإذا صحبنا هذا الكتاب الله جل وعلا يصلح لنا دنيانا وأخرانا ويعزنا ويدمر أعداءنا، وما أردناه أعطاه لنا، وما خفنا منه أمننا ربنا منه. ولذلك لم يكلفنا ربنا بالمستحيل،